أطلب فهما من واحد منهج قدوتنا أشتم عبيرا أو نسما للحكمة والموعظة الحسنى يدعونا للرتب الأسمى.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، لازلنا بفضل الله جل وعلا في سلسلتنا الطيبة المباركة والتي تحت عنوان صحح فهمك، وهذه حلقة خاصة جدا إن شاء الله جل وعلا. لذا أرجو من الآباء، من الأمهات، من الإخوان، من الأخوات، من الأبناء، من البنات، التركيز معي جدا نقطة نقطة. لماذا؟ لأننا بمثابة تصحيح مفهوم خطير نعالج به مرضا منتشرا في ربوع الأمة من أقصاها إلى أقصاها ومن أدناها إلى أدناها. ولذلك آثرت بإذن الله جل وعلا أن أجعل الموضوع تحت عنوان أخطر شيء حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو والعياذ بالله، والعياذ بالله، فلتات اللسان أو طمات اللسان. أنا عايز أركز ونركز مع بعض جدا، وخلي المادة العلمية اللي بقولها دي تبقى بسيطة جدا، رغم أني لا أتكلم إلا باللغة العربية، لكني سأميل إلى البساطة جدا، لأني كما قلت هذا المرض مستشر فينا كثيرا ونريد أن نتعالج منه بإذن الله جل وعلا. طيب، اللسان ده يا جماعة، اللسان ده خطير جدا إذا خرجت منه الطامات، إذا خرجت منه الطامات. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح يقول: من يضمن لي ما بين لحييه، وفي رواية: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة، أضمن له الجنة. اللي هو طبعا ما بين لحييه اللي هو اللسان، وطبعا وما بين فخذيه اللي هو الفرج. فهنا اللسان، اللسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث بمفهوم المسلم الحقيقي الذي يعتز به ويكون قدوة، فقال: المسلم من سلم المسلمون. ما قالش من يده ولسانه، لا، قال من لسانه ويده، قدم اللسان على اليد. يبقى المسلم الحقيقي، المسلم القدوة، المسلم اللي بيمثل المسلمين في أي بقعة من بقاع الأرض، هو الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده. شوفوا، من لسانه ويده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه الصحابي الجليل وقال: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ قال: هذا، وأمسك بلسان نفسه، وأمسك بلسان نفسه. خلي بالكم من دي، الكلام السهل يا جماعة، ده صحابي بيسأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: ما أخوف ما تخاف علي؟ إيه الشيء اللي أنت تخاف علي منه؟ يعني اللي ممكن يهلكني أو يردني المهالك أو يخليني تخرج مني طمات أو آثام أو ما شابه، أو اللي أحذره إيه؟ العضو اللي أحذره إيه؟ فأمسك بلسان نفسي وقال: هذا. أيضا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ الصحابي الجليل بثلاث في أوقات الفتن يقول له إيه؟ أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. خلي بالك معي جدا، شوف، أول شيء أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ما قدمش إلا اللسان هنا، ما قدمش إلا اللسان. ليه؟ لخطورته. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، إلا حصائد ألسنتهم. وأيضا في الحديث الصحيح، في الصحيح أيضا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. يا جماعة، الأحاديث كثيرة جدا في خطورة اللسان، ولو أن استطردت لكم الكثير من الأدلة فربما يعني نفد الوقت مع الأدلة دون الشرح والتوضيح. ولذلك لن يعني أكثر من قضية الاستدلال بكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حسبي أن نقف على فهم لحديث واحد، سنقف على القضية. وإن أخذنا بنصايح ووعظ الحبيب المعصوم صلى الله عليه وسلم لنجاونا جميعا بإذن الله جل وعلا. ولذلك أنا عايز نركز في نقاط بسيطة جدا. شوف سيدنا النبي لما يقوله أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وبك على خطيئتك، ركزوا معايا جدا، ده مش هنا بس. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في قضية لسان لما يقول ما أخوف ما تخاف عليه، يقول هذا وأمسك بلسان نفسي، وأمسك بلسان نفسي. أنا عايزك تركز جدا لما يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ليه؟ لأن الكلام اللي بيخرج من اللسان ده يا جماعة على أربع، ما فيش أكثر من كده، على أربع: كلام لا يضر ولا ينفع، وبالتالي كلام بدون اللبأ، كلام يضر وينفع، وأيضا كلام يضر ولا ينفع، وكلام ينفع ولا يضر. أنا عايزك ما تتلخبطش، الكلام بسيط جدا 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 وهنفهم بعض واحدة واحدة. الكلام اللي بيخرج مننا يا جماعة على أربعة: أول نقطة أو أول نوع من الكلام كلام لا يضر ولا ينفع، قاعد سهران مع واحد أو بضيع وقت مع واحد، أنت رحت فيه، عملت إيه، جبت إيه، رحت فين، إلى آخر هذه الأمور، كلام في المباح لا يضر ولا ينفع. خلي بالك معاً جدا، كلام في المباح، بس خلي بالك الإمام النووي رحمه الله يقول والسلامة لا يعدلها شيء. ليه؟ لأنه قال لك وربما جر المباح إلى الحرام والسلامة لا يعدلها شيء. السلامة هي العافية. ليه؟ لأن الكلام في المباح شوية بشوية هيجر، إن ما كانش منك هيبقى من اللي معاك، ما كانش منك من اللي دخل عليك، إلى آخر هذه الأمور. لذلك السلامة لا يعدلها شيء. أول نوع كلام لا يضر ولا ينفع بتاع الناس الفاضية. تعال معايا بعد كده بقى الثاني، كلام يضر وينفع، ألا خليط فيه الضرر وفي أول معده كده، إزيك الحمد لله يا رب العالمين، هذا من فضل الله يا أخي، جزاك الله خير، اتكلموا بقى بالمعروف والأمر المعروف والنهي عن المنكر وكده، وفجأة شفت فلان دخلوا بقى في الغيبة إلى آخر هذه الأمور. يبقى ده كلام يضر وينفع، كان فيه نافع لكن دخله الضرر والعياذ بالله جل وعلا، والسلامة لا يعدلها شيء. ركز معايا جدا. النوع الثالث كلام يضر ولا ينفع، ما فيش فيه نفع خالص، يعني لما تيجي للجماعة بقى اللي بيقعدوا بقى لا مؤاخذة زي ما قلوا في الكذا والعياذ بالله في الخمرة بقى، ده عامل لك بقى اللي كان ولهان، وده عامل لك اللي كان يعني هيمن في الحب، واللي عامل لك انه كأنه ابن يعني رجل يعني كان من أكابر القوم ومن الناس الإقطاعيين زمان وجر عليه الزمن، وده كيت ويقعد يشرب بقى ويهز راسه، وده يعمل لك كيت زي ما بيجي في الأفلام كده، وده يعمل لك سكران، وده يعمل لك لا الكلام يقول إيه، ده بيهذي، هذا بيهذي والثاني بيهذي، إلى آخر هذه الأمور. كذلك واحد يقول تعالى نسهر بقى، سواء زي ما بيقولوا عليها مع احترامي طبقا للمصطلحات في دول الخليج، مثلا تعالى في الديوانية، في حتة ثانية تعالى والله في غرفة الجلوس أو الضيوف، الناس الثالثة بتمات على في المضيافة، إلى آخر هذه الأمور. يقعدوا بقى الغيبة، روح وهات، فلانة الطويلة، فلانة القصيرة، فلانة الجميلة، فلانة الوحشة، فلان الطويل، فلان كده، شفتوا فلان عمل إيه كده كده، اللسان ما بيكفش لحظة عن الغيبة والكلام في أعراض الناس وأكل لحوم الناس إلى آخره. ده كلام يضر ولا ينفع، يضر ولا ينفع. النوع بقى الرابع كلام ينفع ولا يضر، كلام ينفع ولا يضر، سواء كان في الجانب الدنيوي أو الجانب الشرعي. الجانب الدنيوي لأن الإسلام دنيا ودين، لا تنفك الدنيا عن الدين ولا ينفك الدين عن الدنيا. يعني مثلا الكلام في الخير والكلام على فعل الخير وفي أمر بمعروف وفي نهي عن منكر وفي ذكر الله جل وعلا لا يخلو من الخير، لا يخلو من الخير، وما فيش شر وما فيش ضرر، ده الكلام اللي بينفع ولا يضر. يبقى نلخص بقى الكلام ده عشان نخرج من الحتة دي، بنقول كلامنا الذي نتكلم به على أربع: كلام لا يضر ولا ينفع، كلام يضر وينفع، كلام يضر ولا ينفع، كلام ينفع ولا يضر. إذا احنا محتاجين ربع اللي بنتكلم به بس، اللي هو ينفع ولا يضر، ربع اللي بنتكلم هو اللي نتكلمه، ده إن سلمنا من الوقوع في الشطط أو الخطأ أو ما شابه. يبقى الربع إنما بقى الهري بقى والكيت واللك والعجن والكتب فيما بعد، ده كلام يعني يا ويل يا ويل اللي ما يتنبهش ويكون مع الله سبحانه وتعالى عشان يتجنب مثل هذه الأمور. ولذلك يا جماعة شوفوا حتى بالنسبة للأدباء والشعراء كانوا دائما ما يضربون على مثل هذا الوتر، وزن الكلام إذا نطقت فإنما يبدي عيوب ذوي العقول المنطق. يعني وزن كلامك كده لما تيجي تتكلم تبقاش يعني كلام تافه أو خايب أو فيه هتك أعراض أو فيه أكل لحوم الناس أو فيه غيبة أو ما شاء. وزن الكلام إذا نطقت فإنما يبدي عيوب ذوي العقول المنطق. أيضا كل الجروح لها التئام، كل جرح بيشفى، كل الجروح لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان، ولا يلتام ما جرح اللسان، لأن والعياذ بالله جرح اللسان خطير خطير خطير. زي مثلا واحد في إيده زجاج، كسر الزجاج وترك الزجاج، الزجاج راح لكن بقي أثره، ما يمر عليه أحد إلا ويتأذى، رجليه بتتقطع من هذا. كذلك والعياذ بالله الكلام الذي يخرج ويضر هو مثل هذا الشيء. أيضا يا جماعة عندنا حديث عظيم عليه المبنى، عليه المبنى في هذا الكلام، من قول المعصوم صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ياه لو ناخد بده، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هو يقعد بقى يقول لك هو الراجل ده سكن جنبنا من امتى؟ ودي مراته ولا ما جايز تكون مش مراته يا اخي؟ لا دي بنته. البنت دي يعني انت شايف ان انت مالك مالك يا اخي التقي؟ لا ابنه ده دلوقتي شايف نفسه يا اخي كده يعني. يا عم ارحم ارحم، ده شايف عربيته ده كده يا اخي. زي ما بيقولوا ان لبس الواحد لبس نظيف ها بجيب منين؟ الله اعلم. إن لبس لبس يعني دني بخيل أو يطلع عليه راجل جلده، لا عاجب ده ولا عاجب ده. طب وبعدين يجي مثلا الراجل ده يجيب عربية جديدة، ده بينه اشتغل في المخدرات، ده بينه لا آثار، ده بينه كده بينه كده. الرحمة يا جماعة، الرحمة يا جماعة، ما يعجبهمش العجب، ما يعجبهمش العجب. ليه؟ لأن هو إنسان فاضي، إنسان عواطلي، شغل نفسه بالناس. لو عنده ما يشغله بالحق والله ما انشغل بهذا الباطل، والله ما انشغل بهذا الباطل. والمجتمعات اللي فيها الأمراض القلبية هي اللي بتعاني من ذلك، شوية عواطلية، شوية ناس عندهم بطالة اختيارية اختيارية، وذاك قاعد كده يقول لك ما برحمش حد، ده حتى الأموات. هو فلان اللي مات ده سبق قد ايه؟ تصدق كان كذا، ده كان ابني. يا عم ارحم، ده أموات أفضل ما قدموا. ما بيسلمش حد من هؤلاء، ولذلك هو قاعد ناقد ناقد فقط. فلان معدي عليه شايف يا عمي، شوف الكبر يا عم، هو الرجل مشغول عنده مشاكله عنده كده الى اخر هذه الامور. الثاني السلام عليكم كده، شوف يا عم الرجل اللي حاطط في دماغه ده عبيط وبتاع عادي الى اخر. ارحم يا اخي ارحم، اللسان ده قاعد يريدك المهالك وانت مش واخد بالك على الاطلاق. ولذلك يا جماعه من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يا عمي الشيء ده ما يعنيكش، فلان اغتنى انت مالك؟ شيء مش هيضرك على الاطلاق يا اخي، لا بيشترك معك في ميراث ولا في اي ولا بينك وبين بعض شيء، ما تشغلش نفسك بيه. لا فلان جاب فيلا، جابها منين؟ فلان جاب عربية، جابها منين؟ انا عايز اعرف. ويقعد يتكلم ويفضح ويعمل. يا عمي ارحم ارحم، والله سيء. انت راجل مؤمن وبتقول كيت وعندك يعني الايمان باليوم الاخر وعارف ان في حساب الى اخر هذه الامور، وبعدين الانسان اللي جاب من حرامها يعاقب عليه ان لم يتوب الى الله جل وعلا ويحقق شروط التوبه الى اخر هذه الامور. لا ده هو عامل نفسه هو الشهيد وهو الرقيب وهو الحكم الى اخر هذه الامور، مش كده وبس. خلي بالكم زمان لما كانوا بيحكوا عن المثل البسيط جدا هذا، هذا يجسد اللي هي البيئات المريضة بالأمراض القلبية. لما كانوا بيقولوا لما جحا وابنه ركبوا الحمار الاثنين، قالوا ما في قلبهمش رحمة، الاثنين فوق الحمار، قالوا خلاص يا ابني انزل امشي. فقالوا شوف الرجل اللي قلبه قاسي بقى هو يعني يتحمل راكب ومشي ابنه كرهه، قالوا اطلع انت يا ابني اركب وهمشاني. قالوا شوف الولد اللي مش متربي ابوه يبقى ماشي وهو راكب. قال لا حول ولا قوة الا بالله، نطلع نركب تاني يا ابن. شوفوا اللي ما قلبهمش رحمة بالحمار، قال خلاص نشتري الحمار، اشتروا الحمار. شوفوا المجانين ربنا خلي لهم الحمار عشان يركبوه يوم واشتلوه. قال هو الناس كده يا ابن؟ والله ما يعجبهم العجب، اللي هم مش كل الناس، الناس البطالة، الناس الفاضية، الناس اللي بتشغل نفسها بما لا يعنيها على الإطلاق. ولذلك أنا بديلكم الأمثلة دي وببسط جدا. ليه؟ لأن المرض منتشر جدا في المنطقة العربية بالذات، في المنطقة العربية بالذات. أكثر الناس شوية فاضيين وشوية عواطلية وشوية ناس بيتكلموا على بعض ما بيرحموش بعض. حتى أحيانا اللي بيدعي التدين بيبقى على رأس هؤلاء. خلي بالكم إلا ما رحم ربي. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. الحديث عند الإمام الترمذي وعند غيره, والحديث مرتبط طبعا صحيح, خلي بالكم معايا جدا. طبعا أئمتنا قالوا الرتبة حسن, الرتبة حسن, الرتبة حسن. قلت بإذن الله جل وعلا الحديث صحيح. خلي بالك معايا جدا. العلماء لما تكلموا عن قيمة هذا الحديث شوف قالوا عليه ايه. قالوا هذا الحديث هو ربع الاسلام. لا, هو ربع الاسلام. علماء اخرون قالوا بل هو نصف الاسلام. بعضهم قالوا هو ثلث الاسلام. يبقى الربع, الثلث, النصف. وبعضهم قال بل هو الاسلام كله. مش هو الاسلام كله يعني ما في الصلاة ولا صيام. لا لا لا, هو يتكلم عن الاداب ويتكلم عن الاخلاق المشتملة بالآداب الإسلامية كاملة. خلي بالكم معايا جدا. طبعا اللي عايز يرجع للاستفاضة في هذا يرجع لابن حجر الهيتامي, لابن حجر الهيتامي, ويرجع لحمزة الكناني إلى آخره. خلي بالكم معايا جدا. الإمام الحسن البصري له مقولة جميلة قوي بيقول إيه. بيقول علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله في ما لا يعنيه. الله أكبر, خطيرة جدا. علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. ده علامة من علامات إعراض ربنا عنه, من علامات إعراض ربنا عن الشخص. اللي ما تلاقي واحد قاعد كده عمال بطال, فلان عمل ايه, فلانة راحت فين, عايزين نسهر الليلة يا عمي, عايزين قاعدة حلوة زي بتاعت زمان. الحلوة دي إذا تعمل فيها ايه؟ ده هو ربنا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هتقعد تعبد ربنا كده وكيت وتذكر وكيت إلى آخر هذه الأمور, تسبح وتحمد وتهلل وتكبر وتستغفر إلى آخره؟ أبدا. ده القعدة الحلوة دي يعني جيب شوية أكل حلوة, شوية فاكهة, شوية بتاع, ويتكلموا بقى فاكر البنت كذا, فاكر المرأة كذا, فاكر الولد كذا, فاكر الراجل كذا, شوف الور اللي عمل كذا, بقول لك إيه في الآخر كده, هات لنا بقى الفيلم ده عشان نضحك شوية بقى, أترقص لي, إيه القعدة دي؟ ده قعدة شيطانية من مبتداها إلى منتهى, مش قاعدة حلوة, ده قاعدة شيطانية. لا رحم الأحياء ولا رحم الحاضرين ولا رحم الغائبين, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خلي بالكم جدا. هذا الكلام يا جماعة بيذكرني بحاجة احنا عايشينها, الواحد ما بيمشي من غير الواقع. ناس تبعث للأخ المكرم الحبيب الدكتور محمد تقول له والله هو مولانا بيصبغ شعره, ولاقي مش رسالة ولا 10 ولا 20 ولا 50, ولاقي بعض أصحابي, طبعا أصحابي بقوا قلة جدا لأني أغربل الأمر غربلة يعني على ممكن على أصابع اليد الواحدة. المهم الناس بتقول لي لما نشوف الشاشة هو مولانا بيصبغ. بيصبغ مين؟ أصبغ إيه؟ وشغل نفسك بإيه؟ تم اشغل نفسك قال إيه؟ حفظت مني آية, حفظت مني حديث, فهمت مني حديث, طبقت مني إيه؟ إنما إيه بيصبغ؟ لا عمره بيصبغ, وأقسم بالله ما أعرف الصبغة بتتعمل فين ولا إزاي ولا كيفيتها ولا أعرف حتى بيعملوها إزاي على الإطلاق. طب وبعدين ما اللي يصبغ شعره يصبغ دقنه بالمرة ويسيب دقنه ليه؟ بيضة. طب ما كيف دي ودي إلى آخر هذه الأمور. وبعدين أنت تستفيد إيه؟ أنت لسانك محتاج فيه حادثة ولا محتاج تتوب؟ ده مصيبة. ارحم نفسك. والله ما هتتسأل عن فلان شعره حلو ولا شعره وحش, شعره ناعم ولا شعره خشن, إلى آخر هذه الأمور. ارحم, ارحم. استفدت إيه؟ وقعد تبعت رسائل وشغل نفسك, ده أنت عمرك ده عامل زي عقرب السائل قاعد يلف كده, قاعد يلف يلف يلف, عدد دي عدد كده 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 لغاية ما يجي اشتال بقى, يلا احمل أهو, يلا على القبر على طول. او زي المصروف قاعد تطلع اهو 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 اهو, خلص المصروف, احمل بقى يلا وشيل. يا عم انت ضامن ده ممكن النفس اللي خرج بعد الكلمه ما يرجعش تاني. وبعدين خلي بالك دي غيبه, دي غيبه وكلام باطل وكذب, يعني بتتحمل اثام. وبعدين من قال لك ان اللي انت بتتكلم عن العلم يسامحك؟ مش مسامحك, لن يسامحك, لن يسامحك. والحساب بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. وخلي بالكم من المعلومة عشان برضو الكلام ما يبقاش مجرد كلام, لا لابد ندي حتة فقهية برضو. تعالوا برضو عشان ما فيش واحد يعدي على قضية صبغ الشعر كده. صبغ الشعر دي يا جماعة اختلف أهل العلم في صبغ الشعر باللون الأسود, وطبعا يجوز ويستحب صبغ الشعر بأي لون على الأسود. خلي بالكم معايا من الحتة دي جدا, صبغ الشعر بأي لون غير الأسود هذا شيء مستحب, هذا شيء مستحب, بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. خدت بالكم معايا؟ ركزوا معايا جدا, امر مستحب. طيب لو واحد صبغ بقى بالسواد, الحكم هنا اختلف العلماء. منهم من قال الحكم بالتحريم ومنهم من قال الكراهة، يعني الحكم بالكراهة، منهم من قال بالكراهة ومنهم من قال بالتحريم. طيب استدلوا على ذلك بإيه؟ يعني سواء من حيث الكراهة ومن حيث التحريم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، منها مثلا يعني غيار الشيب ولا تقربوه السواد، ولا تقربوه السواد. الحديث ده عند الإمام أحمد من طريق أنس، أو عن أنس خادم النبي رضي الله عنه وارضاه، وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حديث النبي أيضا غيروا هذا بشيء، واجتنبوا السواد، واجتنبوا السواد، يعني اجتنبوا النكت وصبغوه بصبغة سودة. الحديث عند الإمام مسلم وعند غيره من عن جابر رضي الله عنه وأرضاه. خلي بالكم معايا جدا، إذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا حث على تغيير لون الشعر الأبيض هذا، ولكن بأي لون؟ بأي لون؟ عدا الأسود، عدا الأسود. ولذلك أهل العلم منهم من قال بالكراهة إذا ما صبغ باللون الأسود، ومنهم من قال بالتحريم، والرأي الأصح في تلك المسألة الكراهة. النهي هنا يعني احنا عندنا في نهي تحريم وهنا نهي للكراهة، النهي هنا نهي كراهة، نهي كراهة. خدتوا بالكم معايا؟ ركزوا معايا جدا في دي. وطبعا نحترم رأي جدا من قالوا التحريم، ونقول هنا البلي الكراهة. النهي هنا فين؟ ولا تقربوا السواد أيضا، واجتنبوا السواد. هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد، وهذا من حديثه صلى الله عليه وسلم عند مسلم. نركز مع بعض جدا، لكن في الحقيقة ما حدش ما وضع تاني، ما ليش دعوة بالآخرين، ولا عمري أضع إلى أن ألقى الله، وإلا كنت عملت اللحن دي ليه؟ عشان أقول لك يعني سلم قلبك وسلم لسانك، ولا تشغل نفسك إلا فيما يعنيك. وبذكرك تاني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ركز معايا ثاني. بعد كده يقول لك إيه، الله ده الشيخ زرع شعر، الشيخ كذا، ومالك 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 لو واحد زرع شعر؟ طبعا عمرنا ما عملنا هذا الامر على الاطلاق، ده الانسان بيمشي مش حاسس بنفسه. لا، هب ان انسانا زرع الشعر عادي، ما فيش اي مشكله على الاطلاق. زرع الشعر للرجال ما فيش اي مشكله، واللي يقول فيه كذا يبقى جاهل وما يعرفش اي حاجه في اي حاجه. ارجع للمجامع الفقهيه، وارجع لفتوى الشيخ ابن عثيمين المفصله في هذا، الى اخر هذه الامور. ليه؟ لان زرع الشعر ده يا جماعه مش تغيير لخلق الله، ولكن هو من باب رد ما خلق الله، من باب رد ما خلق الله. يعني الشخص ده كان له شعر، الشعر كان له شعر، يعني مش جيب شيء ما كانش موجود، لا ده كان له شعر، الشعر راح، زرع الشعر مرة ثانية، يبقى ده من باب رد ما خلق الله. ولذلك أهل العلم يقولون الذي يكون من باب رد ما خلق الله زي زرعة الشعر، كذلك بالنسبة للمرأة اللي يعني نسأل الله العافية للجميع اللي بتتعالج من السرطان، بتاخد كيماوي شعرها بيسقط، ان شعرها ساقط يجوز؟ لا طبعا. طب هل يجوز ان هي حتى تعمل تصل شعرها؟ هي ما بتبقاش واصله. ليه؟ لان في الاصل شعرها ساقط، ولكن هي تلبس شيئا مثل الباروك، اجازه اهل العلم، اجازه اهل العلم، الشيخ ابن عثيمين وغيره وغيره والمجامع الفقهيه الى اخره. ليه؟ لان مش واصله، هي هنا ليست واصله، شعرها وقع من ذلك، من جراء ذلك، او عندها مرض جلدي وسقط شعرها الى اخره. خلي بالكم الكلام ما يبقاش بجهل، لابد نتكلم بالعلم. لا احنا في مجتمع كل ما الواحد يتشدد فيه اكثر يقول لك شوف الشيخ عنده دين وراجل قاري، ده مش قاري ولا يفهم اي حاجه ولا عنده ماده علميه اصلا، ولا عنده، مش اي حد يفتي لك ويقول لك يجوز لا يجوز، حرام حلال كده، تبقى لا 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 لا، اديني التاصيل والتفصيل، اديني التاصيل والتفصيل. انما كلام ايه؟ ممكن الشيخ يتبع مذهب معين خلاص وقاعد يديك فتاوى المذهب، وممكن تكون فتاوى المذهب معظمها مش صحيح او بعضها غير صحيح، وانت قاعد تشرب وخلاص. المهم خلاصته يا جماعه، يقول لك مثلا زرع الشعر، يزرع الشعر مفيش اي مشكله على الاطلاق، رغم ان مفيش حد فينا زرع شعر، بس لو زرع الشعر يزرع الشعر مفيش اي اشكاليه على الاطلاق. خلي بالكم معايا، خلي الشيخ ركب عربيه نظيفه، جايب منين الشيخ اللي كذا، ويقوم بقى جاي ورا شويه العيال اللي هم بقى من الالحاديين او الكيت او اللي بيحاربوا الدين او كذا على وسائل التواصل، ويدخل بقى يشتم الشيخ والحقد، هو في قلبه مرض في الاساس. الله، وبعدين هو في اما الشيخ يركب الدبه اللي هي عربيه او يركب كذا، طب لما رقصت تركب السياره ب 4 مليون ب 5 مليون ما يتكلمش على الاطلاق. الله، الفنان لما بيركب السياره او الممثل يعني بيركب سياره بكذا مليون، عنده كذا سياره، ما يتكلمش على الاطلاق. ما يسمع ان يعني شاب صغير بيشتغل في الفن يقول لك انا عندي اسطول عربيات العربيه بكذا مليون وكذا، ولا يتكلم في ذلك اطلاق، يجيب دولارات ويرماها في حمام السباحه وكذا، ما يتكلمش على الاطلاق. لكن لو لقى شيخ ربنا من عليه بنعمه نعمه عقليه بس من حلال، ما بتكلمش عن شيوخ النصب والاحتيال، انا بتكلم عن الشيوخ اللي هم بيجمعوا من حلال. طبعا ما بقول نصب واحتيال يعني بيجمع من حرام او كذا الى اخره. الشيخ اللي من حلال ربنا من عليه، ربنا افاض عليه، ليه تتكلم عليه؟ ليه قاعد تنهش في لحمه؟ يا اخي سلمت منك الرقاصه، وسلمت منك الغزيه، وسلمت منك كذا، وسلم منك الفاسق، وسلم منك الذي يعني والعياذ بالله يعني يقوم بغسيل الاموال، وسلم منك الذي يقوم بالمخدرات، وسلم منك النصاب والمحتال، ولم يسلم منك الشيخ، ولم يسلم منك العالم، ولم يسلم منك أخوك المسلم على الأقل. يا أخي أعوذ بالله منك ومن لسانك، خلي بالك. يقول لك طيب الشيخ الشيخ عنده حتة بيت بقى يا جماعة وكده. طب وماله انت كاره ان الشيخ ياخد؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أربع من سعادة المؤمن، أربع من سعادة: المرأة الصالحة، والبيت الواسع اللي هو الفسيح، والبيت الواسع، والمركب الهنيء اللي هو الدبل اللي بركبها تكون كويسة وقيمة وعظيمة جميلة إلى آخره، عافية إلى آخره، والجار والجار. خلي بالك، يبقى أنا عندي بقى المرأة الصالحة والمركب الهنيء والبيت الواسع والجار الصالح اللي هو الجار الحسن، ما يبقاش جار السوء والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك انت لقيت الشيخ ربنا من عليه بكذا، انت مالك؟ ارحم يا اخي. سلم منك اليهود وسلم منك اعداء الامه، ولم يسلم منك الشيخ او العالم، مصيبه مصيبه والله العظيم. طيب خلي بالك من نقطه مهمه جدا بعد كده، الحته تقول لك الله الشيخ لابس بدله، الشيخ مكشف راسه. الشيخ مكشف راسه ايه؟ انت عايزه يغطي راسه؟ يقول لك انا مكسوف. ايه الشيخ يغطي راسه ليه؟ يغطي راسه من ايه؟ احنا ما كنا بنلبس غطره، كنا بنشتغل في دول الخليج، وجينا من دول الخليج قعدنا هنا وظهرنا بها كتله، ده من باب الزينه، باب زينه. انا رجل ازهري بلبس الطربوش وكت من باب الزينه، احيانا زينه زينه لا اكثر ولا اقل على الاطلاق. لكن تقول لي غطاء الراس؟ لا كان سنه وله من الدين في شيء على الاطلاق. انا بقول اهو بملء فيا للعالم من خلال قناه، بقول اهو من منبر رحمه، غطاء الراس يا جماعه ما هو الشيء، ما هو الشيء. لكن في واحد يقول لك ايه خلي بالك، لا الغطره وكذا، هي الغطره كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو النبي والصحابه لبسوا الغطره؟ ابدا على الاطلاق. الغطره هي في الخليج، يلبسها الشيعي ويلبسها السني ويلبسها لاعب الكوره ويلبسها الممثل الخليجي ويلبسها الراقص والراقصه الى اخره الامور في الخليج، الكل بيلبسها، الرقاص بيلبسها هناك الى اخره. مع احترامي ده زينه. طيب الزي الازهري، كان في زي ازهري على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابدا على الاطلاق. ما بعد ابدا على الاطلاق، ده زي معروف ان هو زي تركي، وبعدين هو خلاص بقى يعني سمت يميز الازهريين عن غيرهم، شيء لانه من الزينه وجميل وشكله طيب وكريم الى اخره. لكن هل هو ده من باب السنه او كذا؟ ابدا ما حصلش على الاطلاق، ابدا على الاطلاق. ولذلك الشيخ ابن باز العالم الجليل مفتي المملكه عليه رحمه الله، لما سئل عن غطاء الراس قال هو من باب الزينه، قال غطاء الراس من باب الزينه، يعني ليس من الدين في شيء ولكن هو من باب الزين. والاول قالوا الشرق يعدونه من المروءه والغرب لا يعدونه شيئا. ولذلك الانسان يا جماعه يعني بيبقى على عاده قومه، على عاده قومه. الناس في مصر تلبس الثوب، بيلبس الثوب. الناس بتلبس يعني ازار ورداء، يلبس ازار ورداء، ويلبس الثوب، يلبس القميص الى اخره. الناس بتلبس البذله، يلبس البذله. زي زمان كان مشيخ تطلع تقول لك القميص الكروهات الصلافيه بطله، والقميص اللي مش عارف مشجر الصلافيه بطله، والبنطال الصلافيه بطله. لا حول ولا قوه الا بالله. تعالى يا حبيب قلبي، جبت الكلام ده من اي كتاب؟ الدين كتيب كتب فيه هذا من أئمة العلماء من السلف من المعتمدين، كتب ولو بقلم رصاص، ما فيش. كانوا بيلبسوا السراويل، وبعدين البنطال ده ما هو سروال طويل، سروال سروال طويل واسع، ما في أي شيء على الإطلاق. إنما تقول لي وصل بعد كده اللي كانوا بيقولوا ده الصلاة فيه بطلة والصلاة كده، لقيتهم دلوقتي بيصلوا في البناطيل إلى آخر هذه الأمور. ليه 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 التخلف دي؟ ليه تستطيل وتتكلم فيما لا تعني؟ انت متخصص في الفقه، انت مش متخصص في الفقه، حتى ما انتش مع احترامي ما انتش من الدارسين دراسه شرعيه على الاطلاق، ولا انت من اهل العلم الشرعي على الاطلاق. ثالثا، من اجازك في الفقه حتى تتكلم في الفقه عشان اقول كذا واتشدد وغطي ومش عارف ايه الى اخر هذه الامور؟ يا جماعه كل هذا من الجهل. شو انا بقول بملء فيا؟ لان قناه الرحمه هي منبر الوسطيه والاعتدال، تدور مع الدليل حيث دار وتسير معه النسار، إنما بالهوى لا 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 أبدا. التشدد أبدا، الغلو مرفوض. خلي بالكم معايا جدا في نقطة مهمة أو بقى، اللي قاعد بقى يقول كده الشيخ لبس كذا، الشيخ شعره كذا، فلانة عمل كذا، فلان عمل كذا، كات واحد يأكل في الناس في الحي وفي الميت. أنا بقولهم خد الكلمة دي واحفظها مني، من أطلق لسانه، من أطلق لسانه في أعراض المسلمين واتبع عوراتهم فليحذر أن يمسك الله لسانه عن الشهادة عند الموت. فليحذر أن يمسك الله لسانه عن الشهادة عند الموت. أنت لسانك العمال على بطل ده قاعد فلان فلانة فلان فلانة، يا أخي ده أنت خلاص هياخدوا حسناتك يوم القيامة، خلصت هياخدوا من السيئات بتاعتهم يطرحوها عليك والعياذ بالله جل وعلا. يا أخي فوق يا أخي فوق فوق، ده أنت قاعد تبيع آخرتك بسهولة بسهولة بشكل عجيب. ولذلك بذكر تاني، من أطلق لسانه في أعراض الناس واتبع عوراتهم فليحذر أن يمسك الله لسانه عن الشهادة عند الموت. واحد يقول لي هو ممكن لسان يتمسك عن شهادة، أنا حافظ وهبقى أقولها؟ لا يا حبيبي لا. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. خلي بالك يعني ممكن يبقى عامل فهلا ويقول لك أنا حافظ وساعة الموت هقول وكذا. طيب ماشي، تفضل عند الموت اشتد عليه المرض واشتد به الأنين، في هذه الحالة لما اشتد به المرض واشتد به الأنين لم يتذكر الشهادة، أو ابتلي بأمر فغاب فلم يتذكر ولم يعي ولا كيت ولا حتى عنده أي شيء، إنما الآخر من الله عليه بذلك. مش معنى كده الناس اللي بتمرض بأمراض معينة يا جماعة ويلجم منها اللسان يبقى ده غضب، لا معاذ الله، ده ابتلاء. يقاس الأول الأمر بتاعه، هل هو من الصالحين، هل هو من المصلين، هل مشهود له من الناس بكذا؟ لا، إنما أنا بتكلم عن اللي معروف عنه الغيبة وبيأكل أعراض الناس ولحوم الناس وما بيسلمش حد منه، ده اللي بتكلم عليه. وطبعا لما تيجوا للناس اللي أمسك لسانه عن الشهادة عند الموت كثر، ذكر القرطبي منهم في التذكرة الكثير والكثير، ذكر أبو الفرج ابن الجوزي منهم الكثير والكثير، ذكر ابن قدامة منهم الكثير والكثير إلى آخره، ولو أن الوقت اتسع لذكرت خلاص. قال ابن القيم رحمة الله عليه، فطوبى لمن شغله عيبه، فطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. خلي بالكم معي، وويل لمن نسي عيبه أو عيوبه وتفرغ لعيوب الناس، وويل لمن ينسى أو نسي عيبه وتفرغ لعيوب الناس. ده طبعا في مفتاح دار السعادة 1/298. الأوزاعي رحمة الله عليه بقول إيه يا جماعة، بلغني أنه يقال يوم القيامة للعبد قم فخذ بحقك من فلان، قم خذ حقك من فلان، ده أنا ماليش عنده حقوق، ما تذكرش أنه اداله حاجة ولا ده خد منه شيء، يقولوا لا قال فيك يوم كذا كذا وكذا وكذا، خذ بقى من حسناتي، خذ من حسناتي، ما عندوش اطرح عليه بقى من السيئات بتاعتك. ده طبعا في شعب 6313 البيهقي. ولذلك يا جماعة بقول اهو، هناك مسافة طويلة بين أصحاب الظنون السيئة وبين الراحة، اللي ظنه سيء وقلبه مريض وبيسيء الظن في الكل وعايز يتكلم على الكل بما يسيء، يعني ما بيرتاحش ولا بريح نفسه ولا بريح نفسه. ولذلك شوف العلم بيقولوا ايه، من لزم شأنه وحفظ، من لزم شأنه وحفظ لسانه وأعرض عن ما لا يعنيه وكف عن عرض أخيه دامت سلامته وقلت ندامته. خلي بالكم معايا جدا. ولذلك هل في عقوبة لتشويه سمعة المسلم يوم القيامة؟ ما يتكلم عليه يقول ده عامل كذا ده ما عملش كذا راحت كذا وعملت كذا ودي فلان وفلان إلى آخره. نعم، قال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، أيما رجل أشاع على رجل مسلم بكلمة ومنها بريء يشينه بها في الدنيا، شوفوا معايا، كان حقا على الله، كان حقا على الله أن يدنيه من النار يوم القيامة. يا جماعة أنا مش عايز أطول عن كده في هذا الباب، مش عايز أطول عن كده في هذا الباب، لكن أنا بذكر من حسن إسلام المرء تركهما لا يعني. يا جماعة احنا ربنا خلقنا للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة اسم جامع لجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال في الظاهر والباطن. يا أخي انت فاضي؟ يا شيخ اشتغل يا أخي بالتذكير اذكر ربنا، اذكر كده بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار. يا أخي الاستغفار أكثر من الاستغفار، خاصة إحنا في زمان عجيب شوية، الأمور فيه كثر البلاء واشتدت الابتلاءات وعم الغلا على الناس، وفي أشياء كثيرة في العالم على أعلى مستوى العالم، أنت تعمل إيه؟ أكثر من الاستغفار. ليه؟ أو فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، هيغفر لك أول شيء، وبعدين يرسل السماء عليكم مدرارا، وبعدين ويمددكم بأموال بأمواله ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يا أخي أنت متضايق وبتعب بدل ما تكلم في الآخرين أكثر من التسبيح. سبح يا أخي سبح يا سبحان الله يا محمد سبحان الله العظيم سبحان الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سيد الاستغفار إلى آخره. ليه؟ لأن التسبيح ده هو بإذن الله يجعله الله سببا لتفريج كل كرب، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هذا وأسأل الله الهداية لي ولكم وللجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحضرت كتابي والقلم أقرأ علما.